قال رحمه الله تعالى: باب في كراء المقاسم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا ابن أبي فدعي قال حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: شيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب شراء المقاسم.
باب في شراء المقاسم.
باب في شراء المقاسم. المقصود به شراء المقاسم هو الكون الذي يقسم الأشياء المشاعة المشتركة بين الناس، يأخذ أو ينتقص من هذا ومن هذا ومن هذا شيء يختص به مقابل قسمه وهذا فيه تفصيل. إذا كان اتفقوا معه على أنه يعني يقسم وهو جهد وله مقابل، فإنه يأخذ ما اتفقوا عليه، يعني ما اتفقوا عليه، يعني لا يأخذ كما يريد، وإنما يأخذ الشيء الذي يتفقون عليه في قسمه. وأما إذا كان الذي يقسم يعني هذا من واجباته ومن الأشياء التي هي لازمة له لكونه يعني هو المسؤول أو كونه الذي جعل يعني مرجعا في ذلك، أو كان موظفا يتولى قسمة الأشياء على الناس، فإن أجره وكراءه إنما حصل في الذي خصص له في مقابل ذلك، فليس له أن يأخذ يعني من الناس شيئا. وعلى هذا فالقسام الذي يقسم الحقوق المشتركة بين الناس بأن يميز قسم هذا من قسم هذا وقسم هذا من قسم هذا، كراءه فيه التفصيل الذي أشرت إليه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قالوا: وما القسامة يا رسول الله؟ قال:
الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقط منه.
الشيء الذي يكون بين الناس يعني حق مشترك بين الناس، فيجيء أي القسام فينتقص منه، يأخذ من هذا يأخذ من هذا يأخذ من هذا من أجل قسمه. هذا كما قلت لكم فيه التفصيل الذي أشرت إليه. إذا كان اتفقوا معه على القسم وأنه له أجرة على القسم هي مقدار هكذا وكذا، سواء كانت منه أو من الخارج لا بأس بذلك. وأما إذا كان الشخص موظفا مسؤولا وأجره على هذا العمل يأخذه من جهة معينة، فليس له أن يأخذ على الناس شيئا.
قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي.
جعفر بن مسافر التنيسي هو صدوق
ربما أخطأ،
صدوق ربما أخطأ، أخرج له
أبو داود
والنسائي بن ماجه.
عن ابن أبي فديك
وهو مسلم محمد بن إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزمعي
وهو
موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ،
وهو موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة.
عن الزبير بن عبد الله بن عثمان بن سراقة هو مقبول
أبو داود،
مقبول خبير أبو داود.
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وهو
ثقة من أصحاب الكتب.
هو ثقة من أخي أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث فيه يعني هذا الرجل المقبول، ونقول لا احتج به عن المتابعة، لكن معناه كما قلت فيه التفصيل الذي ذكرته.
قال حدثنا عبد الله القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا.
ثم رجع أبو داود الحديث من طريق مصر وهو مرسلة عن عطاء بن يسار، وفيه ما في الذي قبله وقال الرجل يكون على الفئام من الناس يعني جماعة كثيرة من الناس الذين لهم حقوق مشتركة فيأخذ من حق هذا ومن حق هذا ومن حق هذا يعني يصطفيه لنفسه لقسمته أو لقيامه بالقسمة لهذه الحقوق. نعم.
قال حدثنا عبد الله القعنبي.
عبد الله بن مسلمة القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عبد العزيز يعني ابن محمد.
عبد العزيز يعني محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شريك يعني ابن أبي نمر.
شريك بن عبد الله بن أبي نمر وهو صدوق صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وقد أخرج له في التفسير. الترمذي أخرج له الشمائل وابن ماجه أخرج له في التفسير.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو تابعي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن النبي وهو مرسل لأن عطاء تابعي. يمكن أن يكون أبو سعيد يعني الذي هو في الإسناد السابق ويمكن أن يكون غيره ويمكن أن يكون هناك أيضا يعني واسطة من التابعين.
ماذا في التفسير؟
ماذا
في التفسير؟
ماذا في التفسير؟ ماذا
في التفسير؟ ماذا في التفسير؟ ماذا في التفسير؟ ماذا في التفسير؟
ماذا في التفسير؟ ماذا في التفسير؟ ماذا
في التفسير؟
ماذا في التفسير؟ ماذا في التفسير؟
ماذا في
إذا أنا واحد يعني كيف أنا خجل ما قالوا في الستة إلا لكن في الشمال.
قال رحمه الله تعالى باب في التجارة في الغزو. حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلمان حدثني عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد ما ربح مثله اليوم أحد من أهل هذا الوادي قال ويحك وما ربح قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح قال ما هو يا رسول الله قال ركعتين بعد الصلاة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله التجارة في الغزو لهم في التجارة في الغزو لأنه لا بأس بها كل إنسان يبيع ويشتري وهو مسافر في الغزو لا بأس بذلك ولا مانع منه وقد جاء في الحج رخص في ذلك بس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم والحج عبادة والغزو عبادة وكل منهما لا بأس في التجارة فيه. وقد أورد أبو داود حديث يعني فيه ضعف في عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنني ربحت قال إيش
قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي.
ثم أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أن الناس لما فتح الله لهم خيبر وأخذوا الغنائم من المتاع والسبي صاروا يتبايعون يعني بعد أن قسمت الغنائم وكلنا عرف ما يستحقه أما قبل القسمة فليس لأحد أن يبيع ويشتري لأن الحق غير معروف، وأن الإنسان يبيع حقه حيث يكون معروفا، حيث يكون معينا مميزا. فهذا بعد تمييز الغنائم وأخذ كل ما يستحقه منها صاروا يتبايعون ولا بأس بذلك. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إنني ربحت ربحا ما ربحه أحد، ربح واحد من أهل وادي، يعني هؤلاء الذين يعني منتشرين في الوادي والذين هم الجيش الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنبئك
بخير رجل ربح. قال ما هو يا رسول الله؟ قال ركعتين بعد الصلاة.
قال أنا أنبئك بخير رجل قد ربح. قال ما هو؟ قال ركعتين قبل الصلاة.
بعد
الصلاة كون يرجع ركعتين بعد الصلاة، قال هو الربح الحقيقي، ربح الآخرة، المقصود ربح الآخرة، وأن ربح الدنيا يعني ليس بشيء عند ربح الآخرة وأمام ربح الآخرة. فالحديث يدل على جواز التجارة والبيع والشراء، ويدل على فضل العبادة وتجارة الآخرة، وأن تجارة الآخرة أعظم وأهم، والتي ينبغي أن يفرح بها وأن يحرص عليها، لأنها تجارة يعني نتائجها يعني مستمرة وباقية، بخلاف تجارة الدنيا فإنها يعني إما تذهب منه أو يذهب هو عنها.
قال حدثنا الربيع بن نافع.
الربيع بن نافع هو أبو ثوبة الحلبي، ثقة، أخرج حديثه البخاري في الستة إلى الترمذي.
عن معاوية يعني بن سلام.
عن معاوية يعني بن سلام وهو صدوق أخرج له.
أخرج
له أصحابه. وثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن زيد يعني بن سلام.
عن زيد بن سلام وهو أخوه. وهو
ثقة
أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي سلام.
عن أبي سلام وهو منصور الحبشي وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبيد الله بن سلمان.
عن عبيد الله بن سلمان وهو مجهول.
نعم.
وهو مجهول أخرجه أبو داود.
عن رجل من أصحاب النبي.
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالته الصحابي لا تؤثر، وإنما يؤثر جهالة غيره. والحديث فيه ذلك الرجل المجهول الذي هو عبيد الله بن سلمان. لكن معناه صحيح، يعني الجواز الأصل هو الجواز، ولا يقال بالمنع الذي دليل، وقد جاء ما يدل على التجارة في يعني الحج وهو شبيه به.
قال رحمه الله تعالى: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرني أبي عن أبي إسحاق عن ذي الجوشن رضي الله عنه رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال له القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، وإن شئت أن أقيضك به المختارة من دروع بدر فأل، قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي فيه.
ثم ورد أبو داود: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو.
نعم.
باب في حمل السلاح إلى أرض العدو. حمل السلاح إلى أرض العدو للجهاد في سبيل الله هذا أمر لا بد منه، لأن الجهاد بدون سلاح يعني ما لا يترتب عليه فائدة، وإنما العبرة هو كون الإنسان معه سلاح يجاهد به ويقاتل به. فحمله للقتال هذا أمر واضح ما فيه إشكال، وإنما حمله المحذور أو الذي فيه إشكال حمله إلى أرض العدو، يعني كونه يباع يعني أو يهدى أو يعطى للأعداء يتقوون به، هذا هو الذي لا يجوز. والنسائي وأبو داود رحمه الله أورد حديثا فيه ضعف، حديثا ضعيفا يعني في هذا، وهو أنه لما إيش
يقول ذي الجوشن رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر لابن فرس لي يقال له القرحاء،
يعني ذي الجوشن هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، وقد أسلم بعد ذلك، فأتاه بابن فرس له وقال له ابن القرحاء.
نعم.
وقال له ابن القرحاء يعني ابن فرس. فقال قال ايش؟
قلت يا محمد اني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه.
قال يا محمد يعني ولم يقل يا رسول الله لانه لم يسلم. جئتك بابن القرحاء لتتخذه. قال لا حاجة لي فيه. قال لا حاجة لي فيه. قال
وان شئت ان اقيضك به المختارة من ذروع بدر فعلت.
وان شئت ان
اقيضك به المختارة من
ذروع يعني ابادلك يعني المقايضة هي المبادلة يعني في الكون يعني يتنازل عن شيء مقابل شيء دار عن دار أو حق يعني مقابل حق هذه يقال له مقايضة يعني الشيء الذي ما فيه يعني ثمن ومثمن وإنما كلها مثمنات كلها مثمنات حصل فيها مقايضة. أما إذا صار يعني فيه شيء فيه ثمن صار ثمن ومثمن ما يصير من قبيل المقايضة. المقايضة يعني حيث تكون يعني عين مقابل عين أو منفعة مقابل منفعة يعني منفعة الدار في مقابل منفعة الدار أو دار مقابل دار عين مكان عين أو منفعة مقابل مكان منفعة هذه هي المقايضة. قال وإن شئت أن أقايضك يعني به ابن المختارة يعني من دروع البدر من دروع البدر يعني المختارة هي النفيسة من دروع البدر يعني بدل ابن الفرس فعل. قال
قال ما كنت أقيضه اليوم بغرة
قال ما كنت أقيضه اليوم بغرة ما كنت أقيضه اليوم بغرة أقيضه يعني أدفعه في مقابل شيء من المتاع ومن الحيوان بغرة. والغرة يعني قيل فيها الفرس قيل مقابل فيها الفرس مشهورة من العبد أو الأمة مشهور بها أنها عبد أو أمة لكن هنا المراد بها الفرس يعني وكأنه غال عنده وأنه أغلى عنده من غرة أي من فرس. ومحل الشاهد هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أقايضك بالمختارة من إيش
من دروع بدر
من دروع بدر يعني كونه يعني يعطي هذا وذاك يستذهب بها يعني ذاك سيذهب بها يعني بهذه الدروع يعني سيذهب بها ذلك الكافر يذهب بها إلى الكفار ومعنى ذلك في حمل السلاح لأرض العدو عن طريق شخص منهم يعني كونه يعني يباع على السلاح فيذهب به. لكن الحديث يعني كما هو واضح غير ثابت لأن أبو إسحاق السبيعي لا يروي عن الجوشن وإنما يرسل عنه أرسل عنه روايته عنه مرسلة.
قال حدثنا مسدد
مسدد المشرحي البصري ثقة رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي
عن عيسى بن يونس
عن عيسى بن يونس بن ابي اسحاق وثقة رجل اصحاب في الستة
عن ابيه
عن ابيه ابو اسحاق السبيعي وعمر بن عبد الله الهمداني ثقة رجل اصحاب في الستة
عيسى بن يونس عن ابيه عن
ابي
اسحاق
عن ابي يونس نعم وهو ثقة رجل اصحاب في الستة عن ابي اسحاق عن جده يعني
عيسى يونس
عن يونس عن عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق يعني عن جده
يونس بن أبي إسحاق صدوق يهي مقليلا أخرجه
البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة يونس بن أبي إسحاق صدوق يهي مقليلا أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة
عن أبي إسحاق
عن أبي إسحاق عمر بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب السنة عن الجوشن وهو
صحابي أخرجه أبو داود
صحابي أخرجه أبو داود وهذا فيه رواية الراوي يعني تحمل في حال الكفر وتأديته في حال الإسلام تأديته في حال الإسلام. وهذا مثل الحديث هرقل حديث أبو سفيان في قصة هرقل ويعني كونه تحمل وأخبر عن ما في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قرأ على عظيم الروم وكان ذلك في حال كفره فكان يحدث بذلك في حال إسلامه. ولهذا فرواية الراوي وتحمله في حال كفره وتأديته في حال الإسلام لا بأس بذلك كما أن الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره لا بأس بذلك. لكن الحديث ضعيف.
قال رحمه الله تعالى باب في الإقامة بأرض الشرك. قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حسان قال أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن ثمرة بن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن ثمرة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله.
ثم أرد أبو داود حديث هذه ترجمة بابه الإقامة في بلد الشرك الإقامة في أرض الشرك أي ليس الإنسان أن يقيم في أرض المشركين وأن يساكنهم وأن يكون معهم لأن لا يحصل منهم تأثير عليه ولكن إذا كان يعني بقاؤه بين المشركين يستطيع أن يقيم في شعائر دينه ويستطيع أن يدعو الكفار إلى الدين الإسلامي وكذلك يدعو المسلمين فيه إلى الله على بصيرة وأن يتمسكوا بإسلامهم وأن يحافظوا على شعائر دينهم وأن يظهروا للكفار يعني أحكام الإسلام وأعمال الإسلام حتى يعرفها الكفار وحتى يكون ذلك سببا في إسلام الكفار فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد أبو داود حديث سبرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله فإنه مثله. من جامع المشرك يعني معنى اختلط به وامتزج به وصار معه وسكن معه فإنه يكون مثله لأن الاحتكاك قد يؤثر والمشابهة في الظاهر قد يحصل منها انتقال إلى الظاهر إلى الباطن فعندما يكون الإنسان لا يستطيع إظهار شعائر دينه عليه أن يرتحل وعليه أن ينتقل إلى بلد آخر يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه وفي التفصيل الذي أشرت إليه.
قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان
محمد بن داود بن سفيان هو
مقبول
أخرج له أبو داود
عن يحيى بن حسان
يحيى بن حسان وثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة لابن ماجه
عن سليمان بن موسى أبو داود
سليمان بن موسى أبو داود وفيه لين أخرج حديثه أبو داود
عن جعفر بن سعد بن ثمرة بن جندب
عن جعفر بن سعد بن ثمرة بن جندب وليس بالقوي أخرج أبو داود
عن خبيب بن سليمان
عن خبيب بن سليمان وهو مجهول أخرج له أبو داود
عن أبيه سليمان بن ثمرة
عن أبيه سليمان بن ثمرة وهو مقبول أخرج له أبو داود
عن
ثمرة بن جندب رضي الله عنه وصحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهذا الإسناد سبق أن مر بنا مرتين قبل هذه وتلك الأحاديث التي مر بها هي ضعيفة لأن فيه الآن خمسة فيهم كلام وقد انفرد للإخراج لهم أبو داود فيهم من هو لين الحديث وفيهم من هو مقبول وفيهم من هو مجهول وفيهم من هو ليس بالقوي خمسة فيهم كلام وقد انفرد عنهم أبو داود في الرواية وهذا الحديث إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح لأنه جاء يعني في روايات أخرى وجاء ما يشهد له ولهذا صحح الألباني رحمه الله وأورده في السلسلة الصحيحة في رقم 2330 وهو صحيحا يعني ليس من أجل هذا الإسناد بل هذا الإسناد هو ضعيف ولكن لأحاديث أخرى وشواهد أخرى ذكرها هناك. انتهى الكتاب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأطال الله في عمركم على الطاعة وجعل ما جزاكموه وأجيه حسناتكم ونفعنا الله بما قلتم. يوم الإخوان كأنهم يشعرون أن الوقت للأسئلة سيكون طويلا فأكثروا عليه فأعاننا الله وإياكم. يسأل عن حديث
يرويه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم، فيقول ما معنى وقع قدم؟
وقع قدم يعني حركة المشي، إذا صار يمشي يعني حركة قدمه وهو يمشي هذا هو وقع القدم، يعني معناه أن الناس قد تكاملوا ودخلوا.
من سافر إلى بلد ونوى أن يجلس فيه عددا من السنين للدراسة فهل يتم الصلاة أو يقصر؟
يجب عليه أن يتم الصلاة لأنه لا يعتبر مسافرا، السفر الذي يكون فيه مشقة، بل هو مثل الحاضرين ومثل المقيمين، ليس عليه نصب ولا ما ولا مشقة، وإنما القصر والترخص يكون في حال الإقامة في البلد في مدة لا تزيد على 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه أنه دخل بلدا وأقام فيه وهو عند قدومه سيبقى فيه مدة معينة إلا 4 أيام التي كانت في حجة الوداع، حيث دخل مكة في روحة يوم الرابع ثم خرج من مكة إلى منى في روحة يوم الثامن، فصار 4 أيام أي 20 صلاة. فإذا دخل البلد وهو يريد أكثر من 4 أيام فإن حكم المقيمين، وإن دخله وهو ينوي 4 أيام فأقل فحكم المسافرين، وإذا دخله وهو لا ينوي مدة معينة وإنما يريد أن يقضي حاجة وحاجته كل يوم يقول تنتهي، فهذا لو طالت عليه المدة فإنه يترخص برخص السفر.
مر معنا قول صلى الله عليه وسلم ستطالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فما معنى عدوا من ورائكم؟
عدو مشترك يكون بينكم وبين الروم، عدو لكم عدو للروم، ومن ورائكم يحتمل أن يكون أمامكم ويحتمل أن يكون قدامكم أو أن يكون وراءكم، يحتمل أن يكون قدامكم ويحتمل أن يكون وراءكم، لأنه يعني يأتي فيه هذا وهذا.
هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاعة؟
ليس له ذلك، ليس له ذلك، وهذا قول جمهور العلماء، وقد ذكره ابن كثير في تفسيره أن قوله حلال وأبنائكم الذين من أصلابكم، وقال إن قوله الذين من أصلابكم يخرج الإذن بالتبني ولا يخرج الإذن من الرضاعة، ولا يخرج الإذن من الرضاعة، وإنما يخرج الإذن بالتبني فقط.
يقول ما حكم أكل القنفذ لغرض العلاج؟
إذا كان محرما وهو محرم ليس للإنسان أن يتداوى بالحرام وأن يتعالج بالحرام.
وما حكم بيع الشعير بالأجل؟
بيع الشعير؟
نعم،
إذا كان يبيع بفلوس ما في بأس، كل شيء يباع بفلوس يمكن تأجيله، يعني يكون يبيع شعير أو يبيع تمر أو يبيع كذا بأجل القيم مؤجلة ما في بأس، إيش المانع؟ لا مانع من ذلك، لأن قضية النقود لا يقال أنها يعني أنها من الربويات، معنى أن بيع ربا ربويات، لأن هذه أثمانه، لأن هذه أثمانه، قال لها كل شيء يعني أثمانه الذهب والفضة وما قام مقامهما، وإنما محذورا يبيعه يعني بطعام، بطعام آخر من جنسه أو من غير جنسه.
ما حكم استعمال اللولب؟
اللولب الذي تستعمله النساء من أجل يعني تأخير الولادة، إذا كان من أجل التأخير لا بأس به، إذا كان هناك مشقة في توالد الولادة وأنها تضعه لوقت معين ثم ترفعه، أما وضع شيء يعني يقطع النسل ويمنع الحمل يعني مطلقة هذا لا يجوز.
سبق أن سئلتم عن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فقلتم أن الأحاديث التي وردت فيه بأنها ضعيف. استشكل عليه ما قاله الحافظ بن حجر في البلوغ بعد أن ذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود عن السائب يزيد النبي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. قال الحافظ في البلوغ وله شواهد عند أبي داود من حديث ابن عباس وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن.
نعم، ما ذكر الحافظ بن حجر في البلوغ، ولكن الصحيح هو ما قاله غيره كابن تيمية وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله، يعني أنها لا يثبت منها شيء ولا يقوي بعضها بعضا، فلا يعمل بها ولا يعني يحتج بها، وإنما الإنسان عندما يدعو يرفع يديه ثم ينزلها من غير مسح.
هل يجوز شد الرحل من أجل الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
ليس الإنسان أن يشد الرحل إلى الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.
ذكرتم في درس ماض جواز اغتيال زعماء الكفار إذا كانوا يشكى منهم ضرر على المسلمين، فهل هذا على إطلاقه أم هو خاص بحال الحرب؟
زعماء الكفار الذين يحصل منهم ضرر على المسلمين وإيذاء للمسلمين، إذا أمكن التخلص منهم بدون ما يحصل ضرر أكبر لا بأس به، أقول ما يعمل. ومعلوم أنه في حال الحرب وفي حال يعني هذا لا شك أن الأمر فيه واضح، ولكن يعني في غير حال الحرب إذا كان الضرر يعني موجود، يعني بحيث يعني بعض الزعماء من الكفار يعني يحصل منهم أذى شديد المسلمين، فإذا تمكن من القضاء عليه من غير ما يحصل الله أكبر لا بأس بذلك.
في حديث السائب بن يزيد أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم،
معلوم أن قصة كعب بن أشرف التي مرت ليست فيها حرب، ما كان فيها حرب، أقول ليست في حرب، وإنما الرجل كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذي الرسول، الرسول يعني أهدر يمه وقال من لي بكعب كعب بن أشرف.
أنه لقي السائب بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم غزوة تبوك على ثنية الوداع، يقول ليس فيه دليل أن ثنية الوداع من جهة الشمال، هو بيان خطأ النشيد المعروف طلع البدو علينا عندما قدم من مكة.
الحديث هذا دليل واضح على أن ثنية الوداع من جهة الشمال.
انتشر في هذه الأيام أو انتشرت أوراق فيها منتجات إسرائيلية وغيرها وأمريكية، وأنه ينبغي مقاطعة هذه المنتجات لأنهم يتقوون بها على إخواننا في فلسطين، فما حكم هذه المقاطعة لهذه المنتجات؟
هذه الأوراق التي تنشر لا يعرف شيئا عن صحتها، أقول لا يعرف شيئا عن صحتها وثبوتها، قد تكون صحيحة وقد يكون على أناس يعني يذكرون شيئا يعني من أجل الناس يعني الذين يدعون هذه الأشياء وصرف الأنظار عنها، فكون مجرد يعني أوراق توزع يعني يمكن أن يوزع أوراق ما لها حد ويكون فيها كلام كذب وغير صحيح، أقول في مثل هذا يعني لا ينبغي أن يعول عليه، لا يصلح أن يعول على مثل هذه المنشورات التي فيها أن هذه كذا وهذه كذا وهذه لليهود وهذه لكذا وهذه لكذا، هذا شيء ما يقطع به فلا يلتفت إليه.
وهذا يقترح ويطلب من فضيلتكم لو فتحتم المجال للإجابة عن الأسئلة يوم غد والذي بعده لكان في ذلك فائدة عظيمة، خاصة ونحن على أبواب رمضان ونحن بحاجة إلى أسئلة تخص هذا الشهر.
والله أنا أعتذر عن الحضور من أجل الإجابة على الأسئلة، لكن يمكن الإنسان الذي عنده سؤال يتصل بالتليفون بعد العصر يعني على رقم 84-57-27 ونجيب إن شاء الله.
طيب نحن الآن بين أمرين، إما أن تتفضلوا بكلمة عن رمضان وكيفية استغلاله في الأعمال الفاضلة أو الإكمال عن الأسئلة إجابة الأسئلة، تختار.
نعم نتكلم، نقول أن قدوم شهر رمضان قدوم موسم عظيم من مواسم الآخرة، موسم عظيم من مواسم الآخرة فيه التجارة العظيمة، وقد مر بنا الحديث الضعيف اليوم أنه لما ذكر ذلك الرجل الذي قال أني ربحت كذا أوفيه وأن ما ربح أحد من أهل الوادي مثلي، قال ويحك ألا أنبئك بما هو خير من ذلك الذي صلى ركعتين. والحديث ضعيف لكن فيه إشارة إلى أن تجارة الآخرة هي التجارة الرابحة، ولا شك أن قدوم شهر رمضان المبارك على المسلمين قدوم موسم عظيم مواسم الآخرة، شهر فرض الله قيامه وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، فعلى المسلم أن يستقبله بالارتياح والبشر والسرور والعزم والتصميم على أن يصوم نهاره على الوجه الذي يرضي الله وأن يقوم ليله وأن يبتعد فيه وفي جميع الأيام عن المعاصي والفسوق، ولكن الزمان الفاضل الخطر فيه أكبر والضرر فيه أعظم إذا وقع الإنسان في محذور، فعلى الإنسان أن يستقبله بتوبة صدوق توبة صادقة توبة نصوح، أن يقدم على العبادة وعلى الطاعة تائبا من جميع الذنوب والمعاصي فيصلح ما بينه وبين الله عز وجل ويصوم يعني هذا الشهر ويقوم يقوم الليل مع الأئمة في المساجد يصلي بصلاتهم وينصرف عند انصرافهم سواء كانوا صلوا 11 ركعة أو صلوا 23 أو صلوا 33 أو أقل أو أكثر، لأن هذا كله سائغ وجائز وداخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الصبح فليركع وتر ما مضى، ولا شك أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى والأفضل، ولكن الزيادة عليه لا مانع منها لأن هذا الحديث يدل على ذلك وقوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع وتر ما مضى، ثم كل إمام الإنسان يصلي مع الإمام حتى ينصرف يدخل في تحت قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، والمقصود من انصراف الإمام انصراف الناس من الصلاة وتفرقهم إلى بيوتهم، هذا هو الانصراف، وليس كما يزعمه بعض الناس أن الإمام إذا كان الأئمة اثنين أحد يصلي الخمس الأولى وحد يصلي الخمس الثانية أنه إذا انصرف الإمام الأول ينفرد، وقال أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، لأن الإمام الأول لم ينفرد وإنما تحول من كونه إماما إلى كونه مأموما وتقدم غيره للصلاة بدلا منه في الركعات وفي الصلوات الباقية، وإنما الانصراف هو كونه يكون مع الناس حتى ينصرفوا إلى منازلهم قد انتهوا من الصلاة وفرغوا من الصلاة، هذا هو الانصراف. ومما يوضح هذا أنه لو كان هذه العشر ركعات أو عشر التسليمات التي يصليها الأئمة الذين يصلون 20 ركعة لو أن كل إمام صلى ركعتين كل يعني صاروا 10 أئمة كل واحد صلى ركعتين يجوز ذلك، على مقتضى هذا القول أنه يصلي ركعتين يمشي، يصلي ركعتين يمشي لأن الإمام الأول انفرض، لأن الإمام الأول انفرض، فهذا مما يوضح يعني فساد يعني هذا الفهم، وإنما الذي ينبغي الإنسان ألا يحرم نفسه هذا الخير وهذا الفضل وأن يترك الصلاة، ولا ينبغي له أن يترك الصلاة مع الناس بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة، الرسول ما قال لا يجوز سواها، قال ثلاث الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح تذوق عتوتر ما مضى، هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا صلى الإمام 11 صلى 11 وانصرف، إذا صلى 30 صلى 30 وانصرف، إذا صلى 33 صلى 33 وانصرف، وهكذا. فهذا هو الذي ينبغي للإنسان. ثم ينبغي للإنسان في هذا الشهر أن يحافظ على صيامه ويبتعد عن كل ما يفسده وكل ما ينقصه، لا من ناحية تناول يعني ما لا يجوز تناوله، ولا من ناحية الوقوع في الأمور التي لا ينبغي الوقوع فيها من الكلام الفاحش والكلام البذيء والغيبة والنميمة والفحش وما إلى ذلك، كل ذلك يبتعد عنه الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وهو حديث قدسي، يقول الله عز وجل كل عمل من آدم له والحسن بعشر أمثالها إلى الصوم فإنه لي وأنا أزيده، الأعمال كلها لله عز وجل، الصيام وغير الصيام، ولكن إنما خص الصيام لأنه من الأمور الخفية والأمور الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، بخلاف غيره فإن الصدقة يعرفها تعرف وأقل من يعرفها الفقراء، الفقراء يعرفونها الذين تعطى إليهم، وقد يعرفها غير الفقراء، والحج مشاهد معاين، والصلاة الناس يذهبون المساجد ويعرفون من يذهب ويجي، ولكن بالنسبة للصوم هذا هو الخفي الذي لا يطلع عليه أحد. قد يكون الإنسان صائم والناس لا يعرفون أنه صائم، وقد يكون مفطرا في رمضان والعياذ بالله والناس لا يعرفون أنه مفطر، لأن هذه من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ولهذا قال للصوم فإنه لي وأنا أجيبه. فهذا هو لعل هذا هو التعليل الوجه لقوله لي، مع أن كل أعمال الله عز وجل. ثم قال والصوم جنة، الصوم جنة، الجنة هي الوقاية، وهو جنة من النار وجنة من المعاصي، وجنة من النار لأنه يقي من عذاب النار، وهو يقي من المعاصي لأن الصوم يضعف القوة البدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. يعني هذه الشهوة التي تحصل للإنسان يضعفها الصوم، فيجعل الإنسان لا يعني يحتاج إلى ما يحتاج إليه وهو يأكل ويشرب، فإذا هو جملة من المعاصي وجملة من النار، جملة من هذا ومن هذا. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يرفث، الرفث يعني هو الفاحش من القول، وأيضا كذلك الجماع هو أيضا يقال له رفث، فإن سابه أحد الشتم فليقول إني صائم، يقول إني صائم يعني أنني صائم يعني ينبهه حتى يعني لا يستمر، وأيضا ينبه نفسه على أنه في عبادة. الله تعالى
فضيلة الشيخ، سمعنا كلامكم في كلمة المنهج وأنها بحسب ما تضاف إليه، فما رأيكم في قول من قال هي محدثة لا يجوز استعمالها؟
كيف تكون محدثة؟ يعني ليست يعني هي من كلام العرب ولها معنى صحيح في اللغة العربية، ولكنها بحسب الإضافة، فمنهج كل قوم هو يعني ما وضعوه لأنفسهم وما ارتضوه لأنفسهم، وإذا كان ذلك المنهج يعني حقا فهو حق، وإذا كان منهج باطلا فهو باطل. ولهذا يعني يقال منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة منهجهم في العمل، يعني منهجهم هو كذا وكذا، المنهج هو الطريقة، المنهج هو الطريقة، يعني طريقتهم في العقيدة أنهم يعولون على النصوص ويعولون على النقول، ولا يعولون على النقول ولا يعولون على العقول، والعقول عندهم تابعة للنقول، والعقل لا يخالف العقل، فلا يقال انها كأنها محدثة وانها لا تستعمل، بمعنىها صحيح لكنها بحسب لغتها. يعني كل فرقة لها منهج وكل جماعة لها منهج، لها منهج وطريقة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. يعني ايش المحذور فيها؟ يعني منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة كذا وكذا، منهج الأشاعرة في العقيدة كذا وكذا، منهج المعتزلة كذا وكذا، منهج الرافضة كذا وكذا، منهج كذا وكذا، بحسب حسب ما يرافضه. فكيف تجر هذه الكلمة ولا تستعمل؟
سؤاله الثاني: متى يخرج الشخص عن منهج أهل السنة والجماعة في العلم والعمل؟
يخرج عن منهجهم في العلم إذا تعلم العلم على يعني من غير طريقه ومن غير وجهه، يعني بأن يتعلم على طريقة أهل الأهواء وعلى طريقة أهل البدع، فإنه يعني يكون بذلك خرج عن منهجه، لأن منهجهم أخذ الحق من طريقه، هو الكتاب والسنة، أخذه من بابه ومن مصدره وينبوعه، هو الكتاب والسنة. فإذا أخذه من غير هذين الطريقين معنى أنه خرج عن المنهج، خرج عن منهجهم الذي هو أخذه من الكتاب والسنة. وكذلك العمل، يعني كون يعني يبني عمله على اتباع الكتاب والسنة، هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه سلف الأمة. وأن إذا بناه على البدع ومحدثات الأمور فإنه بناه على الهوى وعلى البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فيخرج عنهم في العلم بكونه يتعلم العلم الذي هو غير مستمد من الكتاب والسنة، بل على طريقة المتكلمين الذي يكون فيه أهل الضلال. وأيضا يخرج عنهم في العمل بكونه لا يعمل طبقا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طبقا للبدع ومحدثات الأمور.
السؤال عن كشمير وحال كشمير.
كيف؟
كشمير. الإخوان الآن يسألون هل نذهب للجهاد، وهل الجهاد الآن في كشمير 40 خاصة على نفس أهل البلد، يعني الطلاب اللي جاءوا من نفس البلدة؟
يعني كما هو معلوم الآن الكشميريين يعني من يعني سنين كثيرة، والهند يعني قد استولوا عليها، ويعني وأولئك يعني بين حين وآخر يعني يظهر منهم يعني شيء من المقاومة وشيء من، ولا يترتب على ذلك إلا الحاق الضرر بالمسلمين، الحاق الضرر بالمسلمين. يعني فالنتيجة التي تحصل والذي قد حصل في على مختلف السنين أنه كلما حصل من المسلمين هناك يعني شيء من الظهور يعني بقتل أحد أو كذا، فإنه يقتل منهم أضعاف ذلك الذي قد حصل. وإذا فكون الإنسان يعني يخرج أو يذهب قد يتسبب في قتل أحد من المسلمين يكون بريئا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
في مسألة الأجراء استخدامها الآن للتنبيه على انتهاء وقت المحاضرة أو الحصة،
بس أنا كما قلت يعني بغير الطريقة التي هي الصوت الرنين في الجلجل، يعني يتخذ يعني شيء يصير الصوت لكن ما يكون بهذا الوقت.
كذلك جاءت أسئلة كثيرة في قضية الجلالة وخاصة مسألة الدجاج، كثرة الأسئلة، وأن أصحاب المزارع وكذا يعرفونها إن أشياء متعددة، حب أو ذرة، ويخلطون معها أشياء، حتى أن من بعض الأسئلة جاء يقول عظام ودم.
الدم يعني لا يجوز يعني تعلافها، هي عظام العظام راح تهل.
لكن قضية الآن الجلالة يعني ضبطها، هل كل
جلالة في العجرة الأشياء النجسة، الأشياء النجسة،
لكن لو حصل للدجاج أنها أكلت أو خلط في طعامها
لا يجوز، لا يجوز أن تطعمها شيء يعني، وإذا يعني أعطيك يعني شيء نجس فهي كغيرها يعني تحبس يعني حتى يطيب لحمها.
فالرجل يسمي دابته، هل يقال أنه يستحب وسنة؟ الآن الإنسان يسمي أمتعته السيارة،
السيارة مسميات، لا أقول لها أسماء من الجهات التي صنعتها.
لا، في ناس يسمع يحب سيارة يسميها اسم خاص
الذي ورد يعني في بالنسبة للإبل وبالنسبة لل ويعني تكون يعني مثلا تعتاد هذا وإذا خاطبها أن تفهم يعني لكثرة يعني ما يلقى وما السيارة ليست كذابة يعني بعض الحيوانات إذا صار عليها منودية يعني انتبهت وجاءت إلى صاحبها رأسا فيكون يعني فيه فائدة.
يقول هل التحنيك بالصغير بالتمر بغير قصد التبرك هل يعتبر مستحبا؟
يعني يكون يجب إلى واحد يعني يرى فيه الصلاح.
جاءت أسئلة من بعض الناس يذهب إلى مشايخ.
لا ما يصلح هذا الناس ما ذهبوا إلى أبو بكر وعمر وهم أفضل من كل من جاء بعدهم رضي الله عنهم كما ذكر ذلك الشاطبي في كتاب الاعتصام.
وإذا كان الأب أو الأم
ما في بس كون الأب يحلق أو القريب يحلق قريبه ما في بس وإنما محذور أن يكون أحد يرجى من أجل البركة وأن شخص له ميزة يعني ترجى البركة في لعابه أو في كذا هذا ما حصل لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعني يتبركون بعرقه وكذا والصحابة رضي ما كانوا يفعلون هذا ما كان أحد كانوا يتبركون بعرق أبي بكر أو عرق عمر أو عثمان أو غيرهم من الصحابة بينما هذا تبرك خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الشاطبي يعني حكى الإجماع على هذا وأن الصحابة أجمعوا على هذا وأنه ما حصل منهم.
ما حكم تسمية الأنثى بناصرة؟
ناصرة؟
إيه.
ناصرة؟
نعم.
يعني البنت؟
إيه.
الأسماء كثيرة ما أكثر الأسماء ما أكثر الأسماء الإنسان يعني يختار الاسم ما يحتاج إلى أن يسأل عنه يصح ولا ما يصح لأن يعني الشيء الذي يسأل عنه يعني ما سأل عنه الإنسان لما هو مطمئن إليه ليس بمطمئن إليه وناصرة مثل ناصر أقول ناصرة مثل ناصر مثل ما يطلع ناصر يقال ناصرة لكن الشيء الذي يعني الشيء الذي في النفس من شيء يترك إلى شيء لا يكون في نفسه يعني يختار اسم لا يحتاج الإنسان إلى أن يصل يطلع ولا ما يطلع والذي يبدو أنه مثل ناصر لكن ناصرة مثل ناصر.
ذكر أسماء أخرى منزورة نظيرة منظورة
على كل مثل ما قلت يعني باب الأسماء واسع والإنسان يتخير اسم يكون طيب ويكون يعني ما فيه أي شبهة ولا أي يعني في نفس الإنسان شيء من حيث أنه يكون متردد هل يطلع ولا ما يطلع.
ما حكم عقد درس بعد عصر الجمعة هل جاء فيه نهي؟
ما أعلم الذي جاء التحلق قبل الجمعة التحلق قبل الجمعة هو الذي جاء فيه النهي وأما بعد ذلك ما نعلم أن شيء يدل على على المنفى.
يقول أطلقت زوجتي مرة واحدة ولي منها ولد ومعي زوجة ثانية وأريد أن أرد زوجتي إلي علما بأنها طلقتها مرة واحدة فهل هو الحل فما هو الحل لرد زوجتي إلي؟
إذا كانت العدة يراجعها وإذا خرجت من العدة يتزوجها يخطبها ويعني يعقد عليها من جديد ويدفع لها مهرا كأنه خاطب من الخطاب وإن كانت العدة فالمراجعة حق له.
هل قنوت النوازل مخصص لصلاة الفجر فقط؟
في جميع الصلوات يكون في جميع الصلوات ليس خاصا بالفجر في السرية وفي الجهرية.
ورفع اليدين والتأمين في صلاة القنوت
ورفع اليدين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النوازل أنه كان يرفع يديه والمؤمنون والمأمومون يؤمنون وفي قنوت الوتر جاء عن عمر وعن أبي هريرة وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول أخونا: هل يجوز للمرأة الحائض أن تمس كتاب التفسير المكتوب على حواشي المصحف؟ يعني مثل الآن التفسير الميسر.
نعم.
طبعا الجديدة هذه حقيقة المجمع.
نعم يجوز. ولكن الذي ينبغي أنها يعني تستعمل ذلك بواسطة، لأنها قد تقع يدها على القرآن. يعني القرآن يعني موضوعا في الوسط ثم تأتي الحواشي من فوق ويمين وتحت، فإذا استعملت اليد قد تقع على التفسير. فلولا أن تكون في شراب، أن تكون في شراب يعني بحيث أنها لا تباشر ذلك. ولكن لو أنها لم يحصل منها إلا ملامسة في التفسير لا بأس بذلك، لكن من حام حول الحمى يشك أن يقع فيه.
حفظك الله. يقول السائل: ابتلينا في بلادنا بأناس من المسلمين يسبون الله عز وجل ورسوله، فما واجبنا نحوهم وهل يعذرون بالجهل؟
الواجب عليكم أن تعلموهم وتبينوا لهم الخطورة. وإذا سبوا الله أو سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ما معنى إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى إسلامهم؟ وما معنى كونهم متعبدين وهم إنما يسبون المعبود ويسبون الذي دلهم على المعبود صلى الله عليه وسلم والذي أرشدهم إلى عبادة الله عز وجل؟ لا شك أن هذا والعياذ بالله يعني عمل خطير، وهو يعني كفر وردة عن الإسلام. فالواجب هو التنبيه. إذا كان سبق لسان معذور الإنسان، أما إذا كان شيء مقصود فيعني يجب التعليم ويجب التنبيه، لأن هذا من أخطر الأمور.
هل يشترط الإمام والراية في كل حال لقتال الأعداء؟ وما الدليل على ذلك؟
كما هو معلوم الجهاد في سبيل الله عز وجل لا بد أن يكون تبع الإيمان، لا بد أن يكون تبع الإيمان. هذا إذا كان الناس يعني يذهبون لقتال الكفار ويذهبون لغزيهم، فيكون ذلك عن تدبير الإمام وعن توجيه الإمام. وأما إذا اعتدي على الناس فإنهم يقاتلون عن أنفسهم، سواء كان عندهم إمام أو ليس عندهم إمام.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم الله بما قلت. حفظك الله. يقول السائل: يوجد من يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ليس بحجة، الحجة في فعله فقط، فهل قوله صحيح؟
كيف يكون صحيح؟ أمر الرسول صحيح ليس بحجة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا كان قوله لا يكون حجة، كيف يعني إذا كل الأحاديث قولية إذا تذهب؟ يعني هذا كلام يعني عجيب.
يقول: الفدائي الذي يحمل المتفجرات ويذهب إلى أوساط الكفار ويفجرهم ونفسه،
هذا قاتل لنفسه، هذا قاتل نفسه وهو عمل لا يجوز.
يظهر يقول الأخ أن الجراب الشحم يزيد على قدر حاجة عبد الله المغفل، فما رأيكم؟
ما هو الدليل على أنه يزيد على هذا؟ قل ما يعرف.
أليس في دخول النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم وهو كافر جواز الاستعانة في الكفار مع الضوابط؟
إلا يجوز، هذا دليل يعني يدل على ذلك.
بس يقول كأنه ما فهم أو لم ينتبه: ما الحكمة في القيام 3 أيام بعد الفوز على العدو؟
ذكرنا أنه للاستراحة، لاستراحة الجيش يعني بعد انتهائهم من القتال والمعركة، يعني يبقون يعني من أجل الارتياح والاستجمام. وقيل أيضا أنه يعني معناه عدم الاكتراث لهم، يعني وأنهم يعني لا يبالون بالكفار وأنهم يقيمون وأنهم يعني لا يحصل منهم ثم ينفرهون وكأنهم يعني خائفين بل هم باقون.
إذا أسلم السبي فهل يطلق صراحهم؟
لا لا يطلق صراحه وإنما هو يعني سواء بقي على كفره أو دخل في الإسلام هو رقيق.
يقول المتمردون يأتوننا ببعض يعني بعض الأشياء التي أخذوها ممن قتلوا أصحابها هل يجوز لنا شراؤها؟ يقول المتمردون يأتوننا ببعض التي كذا الذي يعني قتلوا الناس وأخذوا منهم أشياء فهذه الأشياء يأتون بها للبيع هل نشتري ونحن نعرف؟
هذا يحتاج إلى توضيح السؤال.
جاءت أسئلة قضية الغلول وعقوبة الغال استخدام أموال الدولة في المصالح الخاصة
لا يجوز ذلك وإنما أموال الدولة تستعمل في الأمور التي خصصت لها وكل إنسان يكون موظف ويأخذ من أوراق الدولة ومن أقلامها ويستعملها أو يستعمل التليفونات يعني في غير في أمورها الخاصة وليست يعني في أمور الدولة هذا لا يجوز.
هل يعتبر غلولا؟
والله يعتبر أول يعتبر من الخيانة لكن الغلول هو من الغنيمة الغلول يعني يعتبر من الغنيمة ولكن هذا عقد في الشيء بغير حقه.
تفسير الآية وما كان نبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة
جاء في تفسيرها أنه جاء في بعض الأحاديث أنه فقدوا قطيفة وقالوا يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها ولعل المقصود من ذلك أنه أخذها يعني لاصطفاء أو يعني لا لكونه غلولا ولكن جاء في بعض الأحاديث وما كان نبينا غل يعني وقد حسن في الألباني أنهم ما كان النبي أن يتهمه قومه بالغلول
ومن يغل يأتي بما غل يوم
القيامة يأتي بما غل يوم القيامة كما جاء في الحديث لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو على رقبته بقرة لها خوار أو شاة تيعر يقول يا رسول الله أغثني فيقول قد أبلغتك.
يسأل ما المراد بالشملة؟
المراد بالشملة يعني قطعة يعني تستعمل يعني إما في لباس أو في يعني حاجة المهم أنها من المتاع الذي هو سهل من سهل المتاع وخفيفة.
ما حكم جواز أو ما حكم بيع المصحف؟
لا بأس لذلك أقول لا بأس لذلك.
جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه. فما المراد؟
يعني أنه حديث عهد بإنزال ربه لأنه كما هو معلوم نزل بين السماء والأرض ما نزل من فوق العرش وإنما نزل من بين السماء والأرض كما قال الله عز وجل والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض أنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن منزلون يعني فهو حديث عهد بإنزال ربه وليس معنى ذلك أنه جاء من عند الله من فوق العرش.
هل تقاطع المنتجات الأمريكية واليهودية؟
المسلمون يعني كما هو معلوم يعني في هذا الزمان عندهم ضعف شديد وسبب ضعفهم عدم قيامهم بأمر الله عز وجل وبما يجب عليهم ومن أجل ذلك هانوا على أنفسهم وهانوا على أعدائهم فصاروا هائبين بدل أن يكونوا مهيبين، فصار هم يهابون أعداءهم وأعداءهم لا يهابونهم، والمقاطعة وعدم المقاطعة وما إلى ذلك هذا يعني يرجع إلى المصلحة وما يترتب على ذلك من الفائدة، وما يترتب على ذلك من الفائدة. ومعلوم أن اليهود يعني وهم من أرض خلق الله ومن أحق خلق الله ما تسلطوا على المسلمين إلا لضعف المسلمين وهوانهم وعدم قيامهم بأمر الله عز وجل. ولو أن المسلمين رجعوا إلى ربهم ولصار لهم شأن ولهابهم أعداؤهم بدل أن يكونوا يعني هم الهائبين لأعدائهم. ومعلوم أن دول الكفر كلها يعني في ضد الإسلام، ولكن المسلمين هم أنفسهم هم الذين قصروا في إسلامهم وقصروا نادي وعليهم أحرى إسلامهم. والمهم في المسلمين أنهم يرجعون إلى الله عز وجل، وإذا رجعوا إلى الله عز وجل وأصلحوا ما بينهم وبين الله وعملوا بما هو مطلوب منهم فإن هذا من أسباب نصرهم. والله تعالى يقول انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
سجود الشكر هل يشترط له الطهارة؟
في خلاف بين العلم والصحيح أنه لا يشترط مثل سجود التلاوة.
والتكبير والسلام
ما يعني ما نعلم شيء يدل لا على تكبير ولا على سلام.
واتجاه القبلة؟
اتجاه القبلة ما أعرف شيء، لكن يعني كون الإنسان يتجه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. الإنسان يعني اتجاه القبلة سهل.
ذكرتم أحسن الله إليكم رفع اليدين في الدعاء، فما القول بمسح الوجه بهما؟
لم يثبت، ورد فيها حديث ضعيفة، بل ترفع الأيدي ثم تنزل بدون مسح.
قال حفظك الله، جئت من الرياض ومعي امرأة من أقربائي، فوقع لي حادث في عفيف، فوقع خلع للمرأة في بطنها وكسر في فخذها، جلست في مستشفى عفيف 10 أيام ثم نقلت إلى مستشفى الطائف وجلست فيها 10 أيام ثم توفيت قبل العملية، فهل علي شيء؟
هل هو يسوء؟
نعم.
إذا كان من إذا كان أنه متسبب يعني يعني سبب الحادث هذا سرعة أو يعني شيء يعني يرجع إلى إهماله وتفريطه، لا شك أنه يعني عليه الدية وعليه الكفارة، عليه الدية لأصحابها وعليه الكفارة ضيع رقبة وإلى أن يسقط يدهم شهرين متتابعين.
يقول بارك الله فيك، أحد العمال الذي يعمل في الورشة يدفع مبلغا معينا من المال لكفيله في كل شهر، سواء حصل على أجرة من عمله أو لم يحصل، فإن حصل يدفع له الأجرة وما بقي للعميل، هل هذا العمل جائز في الدفع؟
يعني هو مستأجر من؟ مستأجر من الورشة؟
يحصل بارك الله فيك الكفيل يقول لي مكفولي اشتغل نهاية الشهر تسلم لي 1000 ريال، اشتغلت لم تشتغل حصلت ما حصلت هذه ورشة اشتغل بها، نهاية الشهر تعطيني المقدار الفلاني، ما زاد فهو لك.
هذا مو صحيح، يعني قد ما يحصل شيء، قد ما يحصل شيء يعني فيفوز في المال يعني بهذا وهذا ما له شيء، أو إما يعني يكون أجيرا له يعطيه يعني كل شهر أجرة على مقابل عمله ويحصل الذي حصل من كثر فهو من نصيبه وإن قل فهو من نصيبه اللي هو المالك. هل هو أو يكون على سبيل المشاركة في أن يكون يعني له النصف مما يخرج، له نفس مما يخرج فعندما يخرج الشيء القليل له نصفه، فعندما يخرج الشيء الكثير له نصفه. أما أن يعني يكون قد تعطيني كلا والباقي لك فلا يحصل شيء، فيكون عمله ضاع بدون مقابل، عمله ضاع بدون مقابل. ثم هذا العمل أو هذه الطريقة يعني هل تأذن بها الدولة وتوافق بها توافق عليها الدولة؟ يعني الشيء الذي لا توافق عليه الدولة في مثل هذا لا يصلح أن يؤخذ به، وأن يعني يكون العامل يعني يصير يعني يتصرف يعني كيف شاء، وإنما هو أجير له أجرة، يعني استقدم على أنه أجير له.
هل يجوز اغتيال رؤساء الكفار الذين يمكرون بالإسلام والمسلمين في هذا الزمان بناء على ما مر في قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف؟
الذين يحصل لهم ضرر المسلمين يعني وأمكن التخلص منهم لا بأس بذلك، الذين يحصل لهم ضرر على المسلمين، لكن إذا لم يحصل بشرط لا يحصل على المسلمين ضرر أكثر. أما إذا كان سيحصل على المسلمين ضرر أكثر فليس هذا من المصلحة، وليس هذا من الحكمة.
هل عمل أبي بصير وأبي جندل في سيف البحر وتعرضهم لقوافل المشركين يعد خروجا عن صلح الإمام أو يدل على جواز مثل ذلك العمل؟
ليس يعني خروجا عن صلح الإمام، لأن الإمام الذي بينه وبينهم يرد إليه جاء في إليه، وأما أولئك فهم لا الرسول ما قبلهم وهم لا إذن يقعون بكفر لأنهم مظلمون، والكفار هم الذين اشترطوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يردهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يقبلهم هم لا يريدون أن يقبل الكفار، وليس هذا خروج عن الصلح لأنهم ليسوا تحت سلطة الإمام وليسوا عنده بحيث أن يتمكن من تسليمهم، وإنما هم يعني فارون من هؤلاء ومن هؤلاء. ولهذا نفس الكفار لما تضرروا يعني من هذا يعني هذه العصابة وهذه الجماعة التي كانت على سيف البحر طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبلهم وأن يقومون عنده حتى يسلموا من حتى يسلموا منهم.
قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. رواه أبو يعلى وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. فماذا تقولون في صحته؟
هذه
صحيحة
لا؟ ويسأل
هو سؤال
رجاله ثقات، أنا قد يكون فيه انقطاع وقد يكون غير مسلم الرجال الثقات، يعني فصحة ما أعرف عنها شيء.
رجل مات وهو يطوف بقبر هل تجوز الصلاة عليه؟
الذي يعبد غير الله ويستغيث بالقبور ويطوف بها لا يعتبر مسلما فلا يصلى عليه.
هل هناك فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
لا فرق بينهم، لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة، يعني ما جاء في حق الرجل يعني هو في حق المرأة، وليس هناك يعني شيء يتميز به الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل، يعني في هيئة الصلاة وفي هيئة الصلاة فهي واحدة في حق الرجال والنساء، ولا يقال أن النساء صلاتهن تختلف عن صلاة الرجال كذا أو كذا، والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يدل على التفريق بينهم، الأصل هو التساوي حتى يأتي دليل على التفريق، وما يعلم شيء يدل على التفريق.
ما رأيك يا فضيلة الشيخ في من يقول أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومن كان معه هم فرقة اغتيالات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصح
هذا كلام؟ هذا كلام ساقط أقول هذا يعني أو هذا كلام قبيح، يعني فرقة اغتيالات.
إذا وجدت شجرة أو بناية والناس يزورونها،
إذا
وجدت شجرة أو بناية والناس يزورونها فهل لي أن أريح الموحدين منها؟
الموحدين؟
كأن الناس يزرون تبركا بالشجرة أو هذا الموضع، فهل له أن يهدم أو يقص يقطع الشجرة؟
إذا كان أنه يعني يحصل التبرك ويعني لا يترتب على ذلك فتنة ولا يترتب، وإنما الذي ينبغي أن يرفع هذا إلى المسؤولين، أقول يرفع هذا إلى المسؤولين وهم الذين يتولون هذا، لأنه قد يقدم على شيء مو صحيح.
يقول إمامنا في صلاة الفجر يخرج ورقة من جيبه يقرأ منها الدعاء على الكفار ونؤمن خلفه ثم يعيدها إلى جيبه، فهل هذا العمل منه جائز؟
نعم جائز، لكن كونه يعني يدعو بدون ورقة يعني لا بأس بذلك، ولا بأس به، لكن كونه يدعو بدون ورقة هذا هو الأولى والذي ينبغي، من جنس القراءة من المصحف في حق من لا يستطيع القراءة.
يقول الأخ وضع سلاسل أو حبال للزينة لتجميل الإبل في أعناقها عادة منتشرة عندنا في البلد، هل هذا يدخل في النهي؟
يعني إذا كان أنها توضع في رقبتها وهي مثل في قلادة حجازة، سواء كانت من حديد ولا من صوف ولا من أي شيء، لكن التقليد يعني جاء يعني في الرسول كان يقلد الهدي، يعني هي مرة بنا في الحج تقليد الهدي، وأنه أن عائشة كانت تفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وكذلك الإشعار، هذا ليعرف أنه هدي، ليعرف أنه هدي إذا كان لغرض صحيح وليس لغرض سيء ولا محذور فيه فإنه لا بأس.
لا هذه الحديث جاءت في يعني فضل العناية في الخيل، وذكرها الإمام داود في كتاب الجهاد. لا هل هذا يدل على أن الأمور بترجع إلى تلك الحال؟
لا شك سترجع، أقول سترجع، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس يعني أولا الحديث هذا الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ثم أيضا الحديث التي وردت يعني في آخر الزمان أنهم يكون على صيود وأنهم يوضون على صيود، يعني هذا ورد في حديث في آخر الزمان في الصحيحين وفي غيرهم، فهذا يدل على بقاء الخيل وعلى الاستفادة منها في ذلك الوقت أو في تلك الأزمان، ولا ندري هل هذه الوسائل الموجودة ستستمر وتبقى أو أنها تنتهي، والعلم عند الله عز وجل، يعني هل تبقى أو تنتهي، معلوم أن هذه الوسائل يعني هي على هذا الوقود وعلى هذا النفط الذي يعني الله جعله سببا في تحريكها وفي الاستفادة منها، لكن لو يعني هذه المادة يعني ما وجدت كان هذا الحديث يقف في أماكنه ما يستفاد منه، فهذا الذي يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يقع، أما هذا الموجود هل سيبقى ولا يبقى الله تعالى أعلم، لكن غالبا أنهم يعني ما يصيرون إلى استعمال مثل هذه الوسائل مع وجود ما هو يعني أمكى منها أو ما هو أشد منها، فيحتمل أن ذلك ينتهي وأن الناس يعودون إلى تلك الوسائل التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الجيش الذي أخبرنا وقال في زمن الدجال قال إني أعرف فيأتي عشرة أن يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم وألوان خيولهم، قال الدجال خلفكم في أهليكم، المرة الأولى يصير كذب وفي المرة الثانية يصير صدق، حديث مرة في هذا.
يقول هل الخلاف في المسائل الحادثة من بعض الفرق التي تنتسب إلى السنة وتخالفهم في أصول كالخروج على الحكام ومسألة الديمقراطية وغيرها، هل هذه المخالفة لا يوجب خروج هذه الطوائف عن منهج أهل السنة؟
كما هو معلوم خروجهم عن منهج السنة في هذه الناحية لا شك, هذا أمر مؤكد لا إشكال فيه, ولكن هل يكونون يعني ليسوا من أهل السنة أصلا بسبب هذا, أو أنهم يعني عندهم يعني هذا الأصل ولكنهم أخطأوا في هذه الناحية أو في هذه الجزئية المعينة, وهذا لا شك أنه هو من جملة عقائد أهل السنة, يعني تحريم الخروج على الولاة وإنجاره, هذا موجود في عقائد أهل السنة والجماعة, حتى المؤلفات الصغيرة المختصرة يعني فيها هذا الشيء. يقول الطحاوي ولا نرى خروج على أخرج على أئمتنا ولاة أمورنا وإنجاره ولا ندعو عليه وندعو لهم بالصلاح والمعافاة, يعني زمان أجيب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على الحكام بل ويدعون لهم ولا يدعون عليه, وأما في البداية فإنهم يدعون عليهم ولا يدعون لهم, يدعون عليهم ولا يدعون لهم, وغالبا أن الذين يعني يخرجون يعني يريدون أن يحلوا محلهم ويريدون أن يحصلوا هذا الذي حصل لغيرهم, فيكون الدافع لهم على ذلك إنما هو حب الرئاسة وحب الولاية وحب الدنيا.
ما حكم إنشاء جماعة إسلامية لنصب لها رئيس وأمراء في كل منطقة, وما حكم الانتماء إلى هذه الجماعات؟
هذه تنصيب يعني إذا كان ما بيدهم سلطة يعني يكون من العبث, اللهم إلا أن يكون المقصود أنهم يعني يكونوا مرجع للمسلمين في البلاد التي يحكمها كفار والأقليات الإسلامية التي تكون يعني يحتاجون إلى مرجع يرجعون إليه, فمثل ذلك إذا اجتمعوا وصار يعني صار له مرجع يرجعون إليه, ولكن يعني كما هو معلوم ما يكون يعني هذا يقال له والي وأن هذا حاكم, لأن الحكم الذي يستطيع التنفيذ, ولكن هؤلاء يعتبرون مرجع يرجع إليهم بالأمور التي يحتاجون إليها يعني لحل مشاكلهم ولإصلاح أحوالهم ولطلب الأشياء التي يحتاجون لطلبها ولدفع الأذى عنهم وما إلى ذلك. أما أن يكون ولاية تحت ولاية هذه لا تكون, ولاية تحت ولاية لا تكون, وإنما الولاية في من وله الله عز وجل سواء كان يعني كافرا أو مسلما وسواء كان جائرا أو عادلا, هذا الذي بيده التصرف ويسمع ويطاع في المعروف كما هو معلوم.